بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 58 على 1.
ايه بس تستعمل معه اللطف ما استطعت، اما طاعته لا يطاع.
هو شيخنا عنيف
حربجي يعني مبين عليه. ايه تفضل دكتور.
بالنسبه لموضوع حسان، اعتقد انه يمن كل مسلم في هذا الزمان، هذا هو موضوع البيعه. هل ترى ان البيعه فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان؟
هذا اللي كنت أسألك عنه أنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود غير وارد، صح؟ البيعة لمفقود غير وارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه؟ إذا لم يبايع هذا الموجود، قوله عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأمثاله من أحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود، هل يجب مبايعته أم لا؟ إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. يرحمك الله، واضح هذا الكلام؟
نعم.
طيب، أنا أشعر بأنه هذا الكلام على قلته هو جواب سؤالك، لكن من ناحية أخرى يرحمك الله قد أشعر أنه أنت ما ارتويت من الجواب، ف الري هذا يحتاج إلى نضح، فهات نشوف أنت انضح شو في عندك بعد هذا الجواب. طبعا
لا شك أنك تتوقف أفكاري في هذا. طب عظيم، العمل لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه أو يوجد من خلاله هذا الشخص،
تمام،
أنت معي أنه صعب جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع أن نعالج ونسأل ونستفسر وننسلخ عن واقع، لا يجوز، واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟
جاءت
بيانا والحركات كثرت، حتى أن الحركة الواحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركات كثيرة، صح؟ فكيف تعمل؟
مش صح، مية
وكل
صح.
يدعي أنه على حق.
أي نعم.
فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا الحالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركات الإسلامية.
هذا جوابك، جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا، لكن ستجده صوابا. تعرف أمر القيس شو قال لصاحبه؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له عليكم السلام: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو رأيك في هذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو عم يسعى وراء الملك دنيوي، لكن شوف عم يقول: وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، إما أن نحصل الملك وإما أن نموت ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر دنيوي، نحن نضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التفضيل، نحن لا نستطيع أن نوجد لا نستطيع أن نحل المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت للأحزاب وما ذكرت مثلا دول المحيطة المستعمرة شيء مباشرة وشيء فكريا وإلى آخره. نحن ما نستطيع بعجزنا وبعجرنا ووجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى، وهنا الشاهد، وعلى الله التمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصورنا ضعف الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ واللتين تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم، هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المادية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيحصر فكره فقط في الأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها، لذلك أنا قلت علينا أن نأخذ بالأسباب، أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذنا نحن الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم أنه بيفكر تفكير غربي، أي بيفكر تفكير مادي، أنه هالأمة المتفرقة بعضها على بعض والمسيطر عليها كما ذكرنا آنفا وهو معلوم لكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ الجواب إن تنصر الله ينصركم، ليس بقوتنا وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تخر، ولكن هذا لا يعني أن نظل ضعفاء مادة ومعنى، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة سهلة وصعبة، سهلة فيما إذا نحن أخذنا بالأسباب الكونية والشرعية، ولا يهولنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين، لأن التاريخ يعيد نفسه. معنى هذه الجملة سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، مما جاء في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الرسل هذون، فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب، ما نقعد نفكر بالأسباب. نحن شو بيطلع بينا نساوي بالنسبة للدولتين العظيمتين هذون؟ نحن نقدر نقهرهم؟ نقدر ننتصر عليهم؟ لا، ما نستطيع إذا ما اعتمدنا على أنفسنا. أما إذا اعتمدنا على ربنا وعلى أحكام شريعته التي أمرنا بها، لا شك أن الله عز وجل سينصرنا، لأن الله لا يخلف وعده،
وكان حقا علينا نصرنا.
هذا هو. ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا نحو أكثر من 10 سنوات، طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين، لابد من التصفية والتربية.
التصفية والتربية. تصفية ماذا؟
تصفية الإسلام مما دخل فيه ولدخل فيه أكثر مما فيه. لا هو من المسلمين الجهلي، يعني تعدد الأسباب، تعدد الأسباب والموت واحده، في شيء نبع من أنفسهم وفي شيء طرأ عليهم من أعدائهم. أظن تبين لك ماذا نعني بالتصفية. التصفية تعني تصفية العقائد التي دخلت في أفكار المسلمين والإسلام بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. تصفية الأحاديث النبوية من أحاديث الضعيف الموضوع وما أكثرها. ما تسمع خطبي في مسجد في إذاعة إلا وتجد فيها حديث أو أكثر ضعيف أو موضوع. تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من آراء وأفكار بعضها نبعت من مجتهدين علماء لكنهم غير معصومين، وبعضها صدرت من ناس ليسوا من أهل العلم وإنما مقلدين. تصفية تصفية، بعدين تصفية السلوك من انحراف عن الكتاب والسنة والسلوك الصوفي مثلا، هل بجهد في الدنيا وبخالف مثل قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإن كان هذا الخطاب خلافا لما يظن كثير من المسلمين بسبب عدم دراستهم للقرآن الكريم، هذا الخطاب ليس موجها من الله للمسلمين مباشرة، وإنما هو حكاية عن المؤمنين أتباع موسى قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا كلام المؤمنين ينصحون قارون، معروف هذا اللي كان من أغنى الناس في ذاك الزمان. لكن هذا كلام حق، إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن يكون هذا الكلام خرج من الله موجها إلى المؤمنين مباشرة، وبين أن يكون الله حكاه عن المؤمنين ينصحون مثل قارون هذا. مثل قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كثير من الناس بيتوهموا أن هذا كلام يوسف، بينما هو كلام امرأة العزيز، هي التي قالت وما أبرئ نفسي. الشاهد يجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام من كل ما هو غريب عنه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة جدا، وأن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. الآن ما أظن في خلاف أن من مصائب المسلمين اليوم تكالبهم على الدنيا، بدليل ما بيسألوا حرام حلال، ربا بيحاولوا يغطوه بما يسمونه بالحيل الشرعي، ومن هنا نبعت البنوك الإسلامية زعم، وهي واجهة فقط ما في فرق بينها وبين غيرها إطلاقا، بل بعض من يتعامل مع البنوك بيقول لك بعض البنوك اللي ما هي واضعة الواجهة دي ولا في دي أرحم من البنك الإسلامي. مبارح يمكن سأل أبو محمد أخونا اللي يشتري بواسطة البنك الإسلامي احتيال ربا مكشوف، وهذا من أخطر ما دخل في الإسلام، وهو الاحتيال على ما حرم الله بأدنى الحيل. وقد حذرنا الرسول عليه السلام بطريق حكايته عن معاقبة الله عز وجل لليهود بسبب أكلهم الحرام وهم يعلمون، لكن مع الاحتيال. قال عليه السلام لعن الله اليهود حربت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الذي حرمه الله على اليهود، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم.
عليهم طيبات أحلت
حرمنا
عليهم طيبات أحلت
لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. شو هي الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا ذبيحة الحلال، ما بيجوز يأكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكرش؟ هن لازم يرموا الدهن وبس يأكلوا اللحم الأحمر. عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتل من الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي. هذا بيان في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في الخدور الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها، سالت، أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. هذا هو الاحتيال. فبهذا زين لهم الشيطان أنه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه. فباعوه، صاروا يبيعوه، من قبل كانوا يربوه، هيك الله حكم عليهم. فباعوا وأكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقصة السبت مذكورة في القرآن، ما تخفى على مسلم. ما اصطادوني يوم السبت، يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الأحد تغلي غليانا من السماء. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيرة وكثيرة جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية، وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين ونهذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. فإذا كلمتان لا بد من التصفية والتربية. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيشتموا كل يوم جمعة بحيوها في سرايا عندهم، تجتمع هذه السرايا ليلة الجمعة وبيتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا هذه الأفكار تحتاج إلى نهض من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة في الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه لا بد من التصفية والتربية. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد في العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي، يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا. أهلا مرحبا. ثم أن يعنى بالأطفال بتربيتهم منذ نعومة أطفالهم على هذا الإسلام المصطفى. وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه،
والله أنا بفضل نفضل الموضوع شوي عشان ما يطلع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود، يعني الكلام عن جهود العلماء كم من العلماء، لكن أسلوب الدعوة هيكون كيف؟ يعني العلماء هذولا في ناس تقول لك إحنا لازم نكون ضمن جماعة مثلاً، ضمن جماعة كيف؟ أو علماء، أنا بعرف إنه في الزمن السالف مثلاً من التاريخ الإسلامي ما كان في حركات إسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلا كان أسلوب علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم عكتافهم قامت الدعوة في أكثر من مكان. فكيف
التحزب هو ينافي الإسلام ويفرق المسلمين، وإن كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لأنه قال تعالى كل حزب بما لديه فرحون.
إذا كيف تكون الجهود يعني تستثمر هذه الجهود؟
ما بدها كيفية، كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة، كما أنت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون. لهذا من الكلمات المأثورة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، يجب أن يستمر الأمر كذلك، يتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي.
معنى هذا انه لا يشترط الانسان يتبع جماعه معينه، ممكن يعمل لوحده في هذا.
مش معنى لا يشترط، لا يجوز،
لا يجوز، لا يجوز،
ليس فقط لا يشترط، لانه معنى لا يشترط يجوز.
نعم،
بينما نحن نقول لا يجوز.
المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا.
كيف؟
المنظمات الإسلامية قد يكون لها دور يعني.
تقول لها دور؟
قد يكون لها دور في موضوع زي هذا يعني.
قد يكون لها دور في إيش؟
في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية يعني تكون.
لا، لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية والتربية فالبدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية، لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقة محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينصرف عن منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال أنه كل إنسان اختص في الطب، لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة، هل ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة يدون كله الذي يكونوا إيش كتل وحده
في بوتقة الإسلام.
أيوة، بوتقة وحدة. عن بذا خلوين يا أبو أحمد
صح وعدي
إن هيا أنا اشتريت أنا وكثير ها؟
خليل فعلا للشيخ، كنت أمل لكم بالشيخ المرة بعدين ذكرت أنه إذا طلعت القرح اشترى الشيخ.
موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أثار النقاش والجدل، حتى ما أعرف الجدل وليس النقاش. يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا أخي صحيح أنا أخذ من الكتاب والسنة،
أخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله.
مين؟
حسن البنا.
مين؟
أخذ من الكتاب والسنة. فتجد أتباعه الآن. يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا أخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي طب عود الكتاب والسنة فالأخي هو يأخذ الكتاب والسنة. فبالتالي أنا أخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا الكلام. فتضاعف في الساحة. طب كلكم تروحوا كتاب السنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم اول شيء بيتقاتلوا مع بعض. طب اين كتاب السنة بينكم؟
ليش بيتقاتلوا؟ لان متحزبين مش عايشين في بوتقة واحدة. بعدين حسن بنا الكتاب السنة. كتاب السنة هذه كلمة قليلة الالفاظ لكن بيدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب جميل. هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر له مذاقة. حسن بنا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كنت بحسن البنا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بتدل على أن الرجل كان عالما. فهل بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن البنا؟ هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن البنا. طيب حسن البنا له رسالة صغيرة في الأذكار ما اسم المأثورات صغيرة مرة ما بعرف شفتها أنت ولا ما أحد كبار الأخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعة بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى عليكم السلام أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي قلت له أنت اللي عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا خرج رسالة حسن البنا لكن من الناحية الحزبية ما بيمشي الحال لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني هيحكموا الإعدام على هذا التخريج لأنه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب في تحزب على عماها. ومثل رجل كان غافل نايم متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما لا معلش فيه كذا إلى آخره يعني كان من الله التنبيه هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بنا رحمه الله. شو هي هذه الرسالة؟ حاطت كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلمية الحديثية لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم. لذلك فحسن البنا المأثورات هذه انتقاها كيفيا مش علميا. مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا. ما جاء هذا التعصب عن علم أبدا وإنما عن حزبية عمياء. وأنا قلت من مدة قريبة بتشوف كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام وربطوا علاقتهم بحسن البنا، وهذا ظاهر. ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي ابتلي بأنه خففوا لحيته، كانت لحيته جليلة، بمن يتشبه بحسن البنا؟ لا، حسن البنا لحيته أقصر من لحيته الآن، شايف؟ فتجد الأخوان المسلمين المتدينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم بيربوا لحية قصيرة وبيحطوا جرافيت صورة طبق الأصل عن حسن البنا. يا جماعة وينكم؟ وين الرسول اللي هو القدوة وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لذلك هني ما بيعرفوا حياة الرسول.
لمن؟
نعم؟
لمن؟
قصة حسن لمن؟ بارك الله لك، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسة السنة واشتغال بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحت إلى الصياح. ترك الإخوان المسلمين والشباب محمد أبعد وأبعد، دينهم الألعاب الرياضية وكرة القدم وكرة السلة وما أدري إيش، هناك كرات أخرى. يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنة وتقوية البنية، لأن الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عليكم السلام وفي كل خير. ليس من الآداب الإسلامية أولا أن المسلم يتشبه بالكافر. أشرب إيدك اليمين. يتشبه بالكافر. ليس من الآداب الإسلامية أن يكشف عن فخذه. ليس من آداب الإسلامية أن يلبس لباس الكشافة اليهودية الأصل. كشاف ما بصير إلا يكون كاشف عن فخذيه. إيش هذا التقليد؟ تقليد مصداق لقوله عليه السلام في خصوص الجهل من المسلمين: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا وجوه الغب لدخلتموه.
نعم. عفوا شيخنا، معلش في استطراد بسيط.
تفضل.
قرأنا في الأحاديث في الماضي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، ولما دخلت عليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم لما دخل عثمان وضع الجاب.
صح.
ألا يؤخذ من هذا الجواز بكشف عن فخذه؟
أولا الحادثة هذه لا يبنى عليها نظام حياة، بارك الله فيك. هذه حادثة تقف عند موضعها. نحن عم نتكلم عن الحياة الاجتماعية العامة التي يجب أن يعيشها الشباب المسلم. طول بالك. يعني الرسول عليه السلام حينما كان يعني يجلس مع أصحابه ويسافر معهم ويصلي معهم كان مكشوف الفخذين؟ طبعا الجواب لا. لهؤلاء مكشوفين وبيصلوا هيك، خاصة في أثناء اللعب وإدراك الوقت لهم بدون يصلوا. وهذا من العلم اللي يجب إحياؤه. الرسول عليه السلام يؤخذ منه منطلقه في الحياة، أما ما يقع منه نادرا فيمكن هذا أن يكون له سبب أو مناسبة اقتضت خروج الرسول عن عادته الغالبة، وهذا مثالنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون يعيش بين أصحابه ويدخل المسجد ويجلس في أي مكان سفرا وحضرا هو كاشف عن فغيره. نعم هذه قصة وقعت بلا شك، لكن من الناحية الفقهية هذه ما بتدل أنه يجوز للمسلم أنه يعيش في حياته العامة كاشفا عن فغيره. هذه قد تدل ولا تدل أنه في ظرف خاص، مثل ذاك الظرف اللي كان الرسول جالس يتبر، لأنك تعرف أنت عليكم السلام أنه كان مدلل رجليه في البئر وجو المدينة جو حار فيتبرد، وكاشف عن ثوبه رافع ثوبه ومكشوف شيء عن فخذه. هذا لا يمثل حياة الرسول عليه السلام، يمثل هذه الواقعة. مع ذلك تأتي هنا ناحية علمية أنه إذا الرسول عليه السلام فعل فعلا وهو بين شريعة الله لأمته على خلاف فعله، وبتعبير الفقهاء إذا تعارض قوله وفعله أيما المقدم؟ قال أهل العلم القول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع عام، الفعل ممكن يكون لعذر، ممكن يكون خصوصية، ممكن يكون قبل مجيء الشرع. يعني مثلا عندنا حديث أن الرسول خطب في الناس ولابس خاتم ذهب، بنقول لا لبس خاتم الذهب جائز أن الرسول لبسه؟ لا، هو لبسه في وقت كان مباحا، حدث فعلا. وبتعرفوا أنتم كبار الصحابي كانوا يشربوا الخمر، وفي قصة غريبة جدا ما هي معروفة عند الناس وهي في صحيح البخاري، أنه كانوا الصحابي مجتمعين في دار وهن سكارى، لما إجا علي وبرك الناقة أمام الدار، خرج عم حمزة فبقر بطن الناقة، ولما شاف علي الحالة هجن جنونه وركض عند الرسول عليه السلام حكى له القصة. جاء الرسول عليه السلام إلى عمي حمزة فأنكر عليه ذلك. ماذا كان موقف حمزة؟ قال كلمة لو قال بعد تحريم الخمر لكفر، وخرج عن الملي والدين. قال له هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ حمد بيقول لابن عمه ولنبيه هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ ليه؟ مش واعي سكران. نعم هذا كان في دور من تاريخ الإسلام التشريعي. لذلك إذا جاء قول عن الرسول عليه السلام يخالف فعله فالاعتماد على القول لأنه شريعة، أما الفعل فيترك له عليه السلام إما من طريق العذر وإما من طريق خصوصية وإما من طريق أنه كان قبل القول قبل التشريع، كما في قصة الخمر ونحو ذلك. فمن هذا القبيل كون الرسول عليه السلام كان جالس على طرف البئر ومدل رجليه لما دخل أبو بكر ودخل عمر وهم مغير موضعه حتى دخل عثمان فبادر وقالت له السيدة عائشة دخل فلان وفلان وما غيرت من وضع. لما دخل عثمان بادرت فألقيت عليك ثوبك، قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. هذا يمكن يكون قبل أن يكون عليه السلام انتقض الله، ويمكن يكون بعد ذلك لكن إله عذره، ويمكن يكون ما في عذر بس هذه خصوصية إله. فعلى كل حال أنا كان بحثي بالنسبة لبعض الجماعات الإسلامية كيف يعيشوا حياة لا صلة بينها وبين الإسلام. شو السبب؟ لأنه ما درسوا الإسلام. أنا لا أعني أن كل فرد من أفراد المسلمين لازم يكون عالم ولازم يقوم بواجب التصفية، لا، هذا بدأ الاختصاص. فوين أهل الاختصاص في الجماعة تدون حتى تتربى الجماعة على هذا الأساس من التصفيات؟ تيجي مثلا لحزب التحرير الإسلامي، هل بده يقيم الدور المسلمي؟ شوف حسن البنا بيقول كلمة كأنها وحي السماء، لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمة. يقول جماعتي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمة إطلاقا، بيقول لك بدنا نقيم الدولة بعدين الدولة بتصلح الشعب. سبحان الله، هذا عكس المنطق وعكس السنة. الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمين. وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة، ولا كل جماعة في ناس طيبين مخلصين من آخره، لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام. أنا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام، أما تطبيق الإسلام المصفى فأين هم وأين هو؟ كتب تقي الدين رحمه الله ممتلئة بالأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها، وعليها أقام فكره وأقام حزبه، حتى قال في تفسير الحديث السابق: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يعتقد هذا المخلوق حينما يأمر بمعصية أنها معصية، أما إذا كان مؤداء اجتهاده أن هذه معصية فيجب الطاعة. ومن هنا فرضوا على كل فرد من أفراد الحزب في طاعة أميرهم، والاستسلام له وعدم تحكيم العلم اللي هو الكتاب والسنة، لأنه هي طاعة الأمير اجتهاد. وأنا جرى نقاش بيني بينهم، يعني نقاشات كثيرة وكثيرة جدا، ومنها كان جمعني السجن الحسكي في سوريا مع نحو 15 واحد منهم، فضربت له المثال الآتي
في السجن. هذا
الشيخ لو واحد منهم متحمس جدا، قلت له: ما رأيك في قول عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره خقيه حرام؟ قال: طبعا هذا حديث صحيح وأنا مؤمن فيه. قلت له: وما قولك ألا يوجد في بعض الأئمة، أئمة المسلمين قدام المجتهدين، يقول أن الخمر المحرم قليله هو المستنبط من العنب فقط، أما الخمور المستنبطة من أشياء أخرى فما يحرم منها إلا ما يسكر. يعني لو شرب كاستين ثلاثة كبار وبقي محتفظ بشعوره هذا حلال، لكن آخر مصة بمصة وبيسكر هذا الحرام. قلت له: شو رأيك فيه لما بيقولوا هيك؟ قال: إيه نعم، ما تقول قول النصارى، هذا قول بعض المسلمين كبار علماء المسلمين. المقصود قلت له: فلو ربنا ابتلى المسلمين بأمير حاكم ويتبنى هذا الرأي، ماذا تفعل أنت؟ قال: بطيئه ويعتقد أن هذا حرام. ليش؟ لأن الحزب قال له: إذا كان الأمير ما يعتقد أنه حرام فهو لا يأمرك بمعصية. فحوروا الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان ولا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسب في الإسلام باسم الإسلام،
نعم،
وباسم إقامة دولة الإسلام، والله المستعان.
شيخي الله السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في رجل له ثلاث أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتغوا من الطب، فهذا المحل إلك وهم إلهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إلك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه نازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس إنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرجوا الأولاد من ذو سنوات بسيطة يعني، أخذوا شهاداتهم الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا، بيطلع لهم شيء شيخنا أنه يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة بيكون فيها.
طبعا هني شركاء كل مين بيأخذ، للذكر مثلا حضر الأنثيين.
نعم.
ووصيته هو وصية باطلة لا تنفون يعني، لأنه لا وصية لوارث.
ما أوصى يا شيخ عفوا إذا أنا أخطأت في الكلام. تنازل وباع يعني يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت بخمس سنوات، سجل باسم الولد.
أنت تقول باع ولا سجل؟
لا سجل.
فإذا ما باع.
نعم.
يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هي
لا.
انت مستقر على هذا الراي
يعني.
انه بيع ما في
المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد.
انا مثلا الان بيع ما في
طيب.
انا قلت لا وصيه لوارث.
نعم.
هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابني فلان، هذه وصيه لا تنفذ.
نعم.
انه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية،
هو ما كتب وصية
أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طور كما تقول أنت هذا المحل لفلان.
نعم.
ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك هالدكان هذه. فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق.
نعم.
من جيبته الخالية.
اي نعم.
واضح
شيخ. بس ماشي. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرت الان، مع اني من خلال كلامك بصور ما لها فائدة، لانه المحل مسجل اسم ابوه لكن هو دافع تقريبا التلت من رأس المال، لكن المحل اسم ابوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي
دافع التلت
الثلث من رأس المال المحل.
كيف يعني من رأس مال المحل؟
يعني على مثال رأس مال المحل.
أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته.
نعم حط شيء في بداية المحل.
هل يحط من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر.
وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم.
مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله.
نعم.
هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟
نعم.
سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعض ماله وبعض مال زوجته.
نعم.
هذا المال اللي أنفقه له حق أنه يعود.
أي نعم.
ما يأخذ أكثر من ذلك؟ لا.
طيب شيخ، لو كلفك مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو دخل 20 وهذا دخل 20، بإمكان هو كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول لو كان مثلا صرف على كل ولد ما عدا 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب. طبعا هم ولدين، بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين.
احنا متساويين في الاصل. وعليكم السلام. هن متساويين في الاصل.
نعم. كيف شيخ متساويين في الاصل؟ طب هو صرف عليهم، هو اللي جاب لهم شهاداتهم.
انت عم تقول ياخذ مثل ما هن اخذوا.
اي نعم. مثلا أي. هو الان مرفوض، طبعا كثير من الناس يكون عن حسابات، يكون مثلا عن حسابات، مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجن ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه وصرف على اخوانه، بهذا الحال بيستطيع انه هو ياخذ زي ما اخذوا دلوقتي حتى يكون متساويين؟
بعدين
بقسموا المحل، مثلا المحل بيجيب 50,000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 وقسموه على الثلاث.
انا شو قلت لك هذيك الساعه؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي انفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له، اكثر ما بيدفع له.
نعم.
لكن هو الشريك معهم في أن يرث كما يرثون.
جهد ما
يعني. أه؟ أنا شيخ أنا الآن سمت عليه قسم، أما القسم الثاني مثل تم هو الآن مال مختلط بين ماله ومال أبوه. إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه في النص في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه.
مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين.
يعني
يرث معهم كما يرثون.
يعني صرف عليهم يحاسبهم فيه.
أنا أعمل لك.
خلاص.
هاللي أنفقوا
نعم.
بيسترجعوا ما بيأخذ زيادة.
نعم.
عرفتي؟
نعم.
لكن هو مثله من حيث أنه يرث.
أي نعم.
كما يرث
حتى لو أخذ من أول بقصده بده يأخذ زي زيهم.
بده يأخذ زي زيهم طبعا. لكن أنا كل يعني تنبيهي أنه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق.
أي نعم.
والله
قضيه تنازل
يا شيخ، يعني هل
يحق
لواحد متنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه مثلا عنده واحد عنده مزرعه
ما
بيجوز؟
لا.
طب قلت لك انا والله زوجتي هذه ابتعدت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعه لاولادي، هاي مزرعه عنده مزرعتين اطفال سجل واحده على اسم زوجته لزوجته.
هون عندك صورتين، صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي وإلى آخره وأخلاق حسني معي وإلى آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها مليون دينار، ما حدا له اعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين تجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. أخير أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. عليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها إيش دار وبيحرم الآخرين. لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام اعدلوا بين أولادكم اعدلوا. ويا رجل في عهد الرسول عليه السلام سين شوية مكة اسمه بشير الأنصاري، إذا ولد الظاهر كيس اسمه النعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف اليوم هذين كانوا عبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله عليكم السلام، حتى تشهد رسول الله. أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا اعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداء والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، لذلك أنا هذا بدي خصه. ولو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هني غير شيء صدورهم عم تغلي، لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون آخرين، معناه مثل اللي بيشعل الفتيلة بها البنزين.
قد يكون هذا
الشيء
لزوجة
أخرى ولها أولاد، ويرثى
من الزوجة الأخرى لأولادها،
في
يعني
يختلف برضو
اختلاف
الورثة
بين
أولاد
الزوجتين.
أي نعم. كمان يجب العزل بين الزوجات.
شيخ الحديث في إنكم تحبون أن يعدلوا بيركم،
يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما أذكر الآن. أما
المفهوم يعني أنه أشار رسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في
الحب. نعم والود.
الشيخ رجل أخطأ في رمي الجمال الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما ذكرت
متى تذكر؟
تذكر عند ثاني يوم، عند رمي اليوم الثاني.
بعيد بعيد على الصحة وعلى السنة.
فلان هنا
خلاص خذ الأمر الذي فيه تستفسير، لأنه ما في مجال استدراك الآن.
شيخنا الواحد الآن في الدينار على الزوجة متأخرة، لازم يدي حقه
طبعا.
ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب الأزمة كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده
شروط العرض كيف يعني بعد ما دخل
عارف الشيخ الأمور هي عارف. لو كان يعلم ويك ما كتب ولا قرأ يعني.